olvidado el telégrafo.
سيداتي وسادتي افتتح مؤخرا جسر مدينة شيخ سعد بطول 426 متر وبخبرات عراقية ليكون أطول جسر ينشأ على نهر دجلة خلال العقدين الأخيرين بحسب وزيرة الإسكان والتعمير بيان دزئي. رئيس الوزراء نور المالكي رعى حفل افتتاح الجسر وأشاد في كلمته بتميز محافظة واسط بنسب الإنجاز في مشاريعها، وأكد على ضرورة اختيار الشركات والمقاولين الجادين في أعمالهم. 5 جسور جديدة وبضعة مشاريع أخرى تنتظر الإنجاز خلال العام الحالي. للتعرف على التفاصيل لنتابع تقرير سيف عبد الرحمن من الكوت.
على أنغام الموسيقى الشعبية ومقطوعات شعرية وبحضور جماهيري افتتح جسر مدينة شيخ سعد، تلك المدينة الجنوبية التي تغفو على دجلة والتي كانت تحلم ببناء جسر يجمع صوبي المدينة، فكان لها ما أرادت، وكان افتتاح جسرها باكورة الأعمال التي نفذتها كوادر وزارة الأسكان والإعمار. حفل الافتتاح حضره رئيس الوزراء نور المالكي، والذي أكد بأن العام الجاري سيكون الانطلاق الحقيقي لإنجاز مشاريع خدمية.
منتصف العام 2008 أن نخصص أموال إضافية تنفيذ المشاريع، ولكن هذا يتوقف على همة الحكومات المحلية والمحافظات في إنجاز مشاريعها وصرف الأموال المخصصة لها. هذا أيضا من الأمور المهمة، نحن يجب حينما نتجه نحو إعطاء المشاريع أن نعطيها إلى الشركات والمقاولين الصادقين الذين يملكون الخبرة ويملكون الإخلاص فعلا لتلافى عملية التلاعب، لأن أغلب التلاعب الذي يحصل اليوم وفي مختلف المجالات دوافعه سياسية.
المالكي أثنى على الجهود الخيرة التي بذلتها الأجهزة الحكومية في المحافظة من خلال إنجاز مشاريع حيوية، داعيا إلى بذل المزيد.
أنا هنا أقف شاكرا لكل الجهود التي قدمتها الحكومة المحلية في الكوت في واسط، والتي كانت واحدة من أبرز المحافظات التي استطاعت أن تحقق نسبة إنجاز عالية، ولكننا نقولها لهم بصراحة نتمنى عليكم الأكثر والمزيد.
ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة تنفيذ المشاريع من قبل الشركات والمقاولات التي تمتلك الخبرة والكفاءة، مشيرا إلى أن التركة الثقيلة كانت سببا في الفساد الإداري والخراب الذي أصاب البلد.
كما أن الإعمار يحتاج إلى أناس مخلصين يقفون بشموخ وصلابة بوجه المفسدين، وقد ورثنا من النظام السابق مفسدين في الدوائر وفي مؤسسات الدولة، سواء كانوا يتعمدون تعطيل المشاريع وتعطيل الخدمات من أجل إثارة ضجة سياسية هنا وضجة سياسية هناك، أو أصحاب نفوس دنيئة يتلاعبون بالمال العام، يسرقون ويتلاعبون تارة بنفوس دنيئة وأخرى أيضا بدوافع سياسية من أجل تعطيل عملية الإعمار وعدم إيصال المال المخصص للمشاريع.
وكانت المهندسة بيان إسماعيل دزلي وزيرة الأسكان والإعمار قد ألقت كلمة خلال حفل الافتتاح أشارت فيها إلى خصوصية الإنجاز كون الجسر الأطول على نهر دجلة، حيث يبلغ طوله 426 مترا ونفذ بخبرات وطنية.
يمكن اعتباره الجسر الأول من نوعه قام على نهر دجلة الخالد منذ أكثر من عقدين من الزمن بهذا الحجم وهذه المواصفات، وبهذه المناسبة أتقدم شكري إلى كافة العاملين على إنجاز هذا المشروع الحيوي.
وعلى هامش الاحتفال افتتح رئيس الوزراء معرضا فنيا ضم أكثر من 50 صورة جسدت مراحل التنفيذ. بعدها وزعت الشهادات بين الملاكات الفنية المتميزة التي شاركت في أعمال التنفيذ. وحضر حفل الافتتاح المهندس رياض غريب وزير البلديات والأشغال ومحافظ واسط ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة وجمهور غفير من أبناء المحافظة. المهندس عصام برغيف قد أشار للصحفيين بأن العام الجاري سيشهد افتتاح 5 جسور موزعة في المشخاب والناصرية والسماوة، وتنفيذ تنفيذ 5 أكاديميات عسكرية من المؤمل افتتاحها العام الجاري. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعين الكرام، يتدرب عدد من طلبة جامعة دهوك على إنشاء مشاريع خاصة صغيرة بعد الاستعانة بالمكتب الاستشاري في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة دهوك، والذي ينظم دورات لتأهيل الطلبة لإدارة مثل هذه المشاريع بدلا من الاتكال على الوظيفة الحكومية. عبد الخالق سلطان مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك ينقل في تقريره آراء عميد الكلية وعدد من الطلبة، ويلتقي مدير المكتب الاستشاري لكلية الإدارة والاقتصاد الدكتور حكمة رشيد ليوضح أهمية ورشة عمل أقيمت مؤخرا لطلبة الكلية، فقال:
أساسي هو تشجيع الطلبة إلى تأسيس مشاريع صغيرة وليس الانتظار انتظار الوظيفة.
يعني من خلال هاي الورشة يعني شلون شفتوا المستوى مستوى هاي المشاريع
الحقيقة اللي... هذه الورشة الأولى راح نقوم بها، الورشة الثانية في بعد 15 يوم أيضا لأقسام أخرى في كلية الإدارة والاقتصاد. هذه قسم الاقتصاد، المشاريع كانت جيدة، قسم من المشاريع الاستثمار فيها مربح جدا حسب معادلاتنا الإدارية والاقتصادية، مربحة ومفيدة أيضا لشعب الأقليم. إذا شفنا هذه المشاريع مفيدة فعلا وهي اقتصادية وذات جدوى اقتصادية، راح تقوم نخاطب هذه المنظمات بالتمويل هذه المشاريع لهؤلاء الطلاب، ما ينتظرون الوظيفة وإنما هم يقومون بتأسيس المشاريع ويقومون بالتالي بسداد مبالغها على الأقساط على المدى البعيد.
يعني هاي المشاريع المقترحة يعني أغلبها يعني ما تعتمد على الحكومة،
ما تعتمد على الحكومة أبد، هو تمويل من عند القائمين المستفيدين مع دعم من المنظمتي سايب وكيدو.
وأكد الدكتور خليل غازي عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة دهوك أن مواضيع الدورة كانت تصب في كيفية إعداد المشاريع وإنشاء الموازنات بشكل دقيق.
أول شيء طبعا مواضيع مختلفة ولكنها كلها تصب في كيفية صياغة أو إعداد مشروع، فمن الناحية الإدارية، من ناحية التكاليف، تقييم المشروع، دراسة الجدوى، وأخيرا حساب كافة الكلف والعوائد اللي يستطيع من خلالها أن يدرس، أن يقيم الطالب نتائج مشروع النهائي ويقرر فيما إذا كان سيبدأ بالمشروع أو.
يعني هل من الممكن يعني مثلا تمويل الأشخاص الذين يشاركون في هذه الورشة في المستقبل مثلا للقيام بتجارب من هذا النوع؟
نعم، المنظمة كيدو تهدف من خلال هذه الورش أن تختار المشاريع الجدية والمتميزة لتوصية حكومة الأقليم بتمويل هذه المشاريع أو حتى منظمات أخرى غير حكومية أو من دول أخرى لتمويل هذه المشاريع لخدمة الاقتصاد.
أذين حنا أحد المشاركين في هذه الورشة قدم مشروعا لإنتاج البرغل، أوضح أن المشاريع الصغيرة ضرورية وأساسية لبناء المشاريع الكبيرة.
هاي الدورة كلش زينة كانت، يعني شوية هيجي طبينا على الواقع العملي وكيفية تكوين المشاريع الصغيرة، فتيش فتشي حلو كلش.
قدمتوا مشروع شي هنا؟
اي قدمنا، كل سوينا جروبات تقريبا 5 جروب احنا، وكل واحد يقدم المشروع مالته مال جروب مالته ممثل.
المشروع مالكم عليش
على الورشات الصغيرة، يعني مثلا المشاريع الصغيرة شون مثلا يكون لنا مشروع الواحد مثلا من يتخرج ما يعتمد يعني دائما.
يعني انت هسه هنا يعني المشروع اللي انتم ده تحجون عليه انتم الخمسة الجروب مالكم؟
نعم، ما يعني المشروع مالتي هو مشروع فتح يعني معمل هيك صغير على انتاج البرغل، هو يعني بما انه اكو طلب عليه والبرغل يجي لنا يعني مستورد، هو فليش نستورده، ننتجه محليا واسعار مينا مثلا باسعار اقل من الاسعار.
يعني تكلفة هذا المشروع اللي خليته يعني
هي تكلفة صغيرة مثلا على الاستثمارات، يعني المواد الاولية مثلا الالات والمكاين والايجارات وهاي، يعني كلفت فد 10,000 وشوية دولار، يعني مو هواية.
يعني هاي المشاريع يعني مثل هاي فتح هاي الورش يعني يعني شلون تشوفوها؟
والله كلش زينة، يعني هي أساس المشاريع الكبيرة هي المشاريع الصغيرة.
جدير ذكره أن منظمة التنمية الاقتصادية الكردستانية كيدو ستقوم بدعم أفضل 5 مشاريع تقدم من قبل الطلاب المشاركين في هذه الورشة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نتعذب ونقول نتوب لكن هم نرجع للنوم نتعذب ونقول نتوب لكن هم نرجع للنوم هذا الحب يلعب بينا لو نعرف ما حبينا
هنا إذاعة العراق الحر حوارات. حوارات
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري
مستمعي الأعزاء بضعة ملايين من العراقيين دفعتهم الظروف إلى ترك بلدهم مكرهين عوائل وأفرادا سكن أغلبهم بلدانا عربية والبعض الآخر حط في بلدان الغرب كيف يواجه هذا العراقي البيئة الجديدة؟ وهل إن التأقلم يسير لدى جميع أفراد العائلة؟ وكيف يواجه العراقي قسوة الرضوخ للبطالة وفقدان عمله التخصصي في العراق؟ وهل إن الأبناء هم الأقدر على التأقلم مع مجتمعات الهجرة؟ تلك بعض محاور حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات أجريه مع الكاتبة والإعلامية العراقية عالية طالب التي اضطرتها الظروف المعروفة وعائلتها إلى ترك العراق إلى إحدى البلدان العربية أهلا بكم عالية طالب يقدر البعض أن عدد العراقيين في بلدان الشتات إن صح التعبير أو خارج العراق يقرب إلى 3 أو 4 ملايين عراقي هؤلاء رحلوا ومعهم ذاكرة مدنهم في العراق ومعهم عواطفهم في العراق كيف تأقلموا كيف اقتربوا من أجواء المجتمعات الجديدة التي قطنوها في هذه البلدان كيف يشعر العراقي بالبيئة الجديدة وبالثقافة المحيطة
هي عربيا ممكن تكون أهون مما أن تكون لغة غير متوافرة يمكن بيصير يعني هذا المصد الثاني الأقوى غير مصد الغربة العربيا ممكن تلقى الأجواء متشابهة تلقى أكو تواصل تلقى أكو صدى تلقى أكو ناس يعرفون بيئتك ومجتمعك يعاملوك بطريقتها يعني عاملك عراقيا وكأنك تحس أنك نقلت البلديات
نعم.
ربما أوروبيا لا ما تتوفر بسهولة يعني اختلاف المجتمعات والثقافات بس أنا متأكد العراقي اللي مر بهاي المحن الطويلة ودائما في تجديد بين المآسي والأفراح يقدر يتوافق مع أي مجتمع بفعل تجربته الخاصة بالتنقل الذاتي الروحي يعني احنا التنقل بين الفرح والحزن عندنا متواتر وسريع،
وربما ايضا تنقل ما بين الشد والقسوه والحذر والاسترخاء. يعني يتهيالي ان الشخصيه العراقيه قابله لان تتاقلم بطريقه يعني مبالغ بها تبعا للخلفيه التاريخيه للوضع الاجتماعي العراقي.
توافقنا بالفكره، يعني احنا ما عشنا حياه سلسه وبسيطه حتى ننتقل راسا نحس بصعوبه، لا دائما كانت اكو عقبات وكو مصدات وكو ايذاء. فمن عندها اعتقد هو هذا السبب اللي سهل علينا ان نقتحم مجتمعات جديده وثقافات جديده وخلانا نقدر نتأقلم. لكن تقول لي خلينا عن الذاكرة العراقية، لا يعني أنا يعني قلت لك إحنا ننام أبدا، كل أحلامنا عراقية بأزقتنا ومحلاتنا وحواراتنا، حتى من نجي نطلع برا نسوي هذا التناسق، هاي المنطقة تشبه هاي المنطقة بغداد، هذا الزقاق يشبه هذه المنطقة، يعني وكأنه نحاول أن ندمج المجتمع اللي إحنا بيه مع مجتمعنا السابق اللي محفوظ بالذاكرة حتى نقدر نتقبل الحالة.
جميل. هل تجدين أن العراقي شخصا وعائلة في بلدان الهجرة إن صح التعبير يبحث عن تجمع عراقي حتى يلقي شخصيته العراقية وهويته، أم أنه ممكن أن يفترضها حتى لو التقى وعاش مع بيئة البلد المضيف؟
والله أنا حسب تجربتي الخاصة، أنا أعطيك مثال بسيط جدا. قبل فترة إحنا باب أحد المولات قاعدين نحكي بلهجتنا العراقية، طفل صغير عمره 3 سنين هو وعائلته سمع اللهجة، ما راحوا يرى أمه وأبوه وجع علينا، فالأب جاء ركض قالت وكيل عراقي فسمعكم وجاء يعني حسب الانتماء، تخيل هو طفل. الحالة بطتني بعد إنه إحنا لا من نكون بغربة فعلا نحس إنه الوطن أشوفه بوجه عراقي يعني من ألقي قبالي، والغريب إنه إحنا نقدر نميز سحناتنا طبعا، يعني وين ما يكون العراقي تعرفه هذا عراقي مبين على وجهه، أكو ملامحنا الخاصة اللي تحمل معنا الألم الغربة الانكسار هذا لأنك مو بلدك، أحيانا لا ملامحك الخاصة اللي هي هاي العيون العراقية السومرية اللي ما تتوفر بأي مكان، إحساسك أكو تصرفات عراقية بحتة ما تتوفر بثقافات مجتمعات أخرى، إحنا لا الوحيدين اللي نمتلكها، من تصرفها رأسا تعرف هذا عراقي. لكن تقول لي الكل يفضلون أن يجتمعون في مكان واحد، هذا يعتمد على الشخص وتعاسه الخاص.
نعم. وهل صدر العراقيون أيضا بضاعة التشنج أحيانا والتطرف في بعض العقليات والطائفية والانشداد للهويات الداخلية، هل صدرت هذه، هل رافقت البعض منهم في الخارج؟
أعتقد لا. تدري ليش؟ لأن هم مهزومين منها، يعني اللي طلعوا من العراق هم طلعوا بسبب هذا الضغط، فما ممكن ينقل كل المرض وياه، ولا عديش طلع خوتان بقى ومارسه هناك، اللي موجودين هنا بالعكس يعني يحاولون يفلتون من هاي العملية، من يشوف عراقي ما يسأله أنت من أي طائفة ومن أي مذهب، لكن العربي يسأله، تتخيل؟ يعني العربي الغريب أو الأجنبي الغريب أصبح الآن يسألنا أنت سنة لو شيعة تكراد لو عرب، لكن العراقيين مع بعضهم لا تجاوزوها، ملوا من عملية التركيز اللي يحاول الغير يركز علينا، حتى صار عملية رفض، يعني أنا من يسألني اليوم عربي أنت من أي مذهب أقول له مسلم وخلص، يمكن حتى الغربي الغريب هي هاي والمضحك المبكي، حتى الغرب بدأوا يسألون أنت الشيعة على سنة، وممكن أن يبني قناعاته ويانا اعتمادا على هاي العملية، لكن ما أعتقد العراقي يقبلها بعد كل اللي عانا 5 سنين صارتنا نزيفنا بسبب هذا الموضوع، فما ممكن نعيشه.
نعم. الملاحظ أن كثير من العراقيين، وهي تجربة يعني تلمستها لدى الكثيرين، حاول أن يكون من نفسه، يحول نفسه إلى مصد لهذا التفريق، هذه الهويات التي تطرح، يحاول أن يشرح وبحدة وأحيانا بانفعال لمن يسأل عن هذه الهويات والتصنيف.
وهذا يصير وياي، يعني أنا أحيانا سائق التاكسي أول ما أصعد يسألني عراقي شيعي لو سنية فأبدي، يعني أبدي أنا ردي المقابل اللي أقوله وشنو رح يفرق عندك لو عرفت أنا سنية لو شيعية، شنو اللي مفهومك أنت عن هذا الموضوع؟ إيش قد أنت مستلم من سلبيات عنه حتى تسألني هذا السؤال؟ المفروض ما أسأل، يعني هو شافني كإنسان ليش دا يسألني خلفيته؟ وفعلا هذا اللي دا يصير، يعني هذا الرد اللي دا يطلع من جرحنا، لأنه إحنا سبب جرحنا هو هذا، فمن يجي واحد يسألني عليه وفرقي لي ووضحي لي، فيبدي هاد فعلا بتعافي العصبية اللي يتمتع بها العراقي، ودائما المتشنج يختلف عن البقية، يعني إحنا غير مجاملين تماما، حتى في الثقافة، يعني في جلسة عراقية بعض العراقيين كانوا ينطون رأي في نص أو في مادة بطريقة حادة، من استغربوا أخواننا العرب قلت لهم لا هو هذا العراقي غير مجامل مواجه في الحق ما تأخذ لو متناعم، يعني ممكن يقول حتى لو يخسر صديقه،
لكنه متطرف أيضا بالطرح، يعني بين السلب والإيجاب دائما متطرف العراقي.
ما هو منين جانا هذا عبر توارث الفترة اللي عاشها قسريا عملية التخلص من هاي الأمراض مو بسهولة أستاذ مهيد. إحنا محتاجين زمن أن نعيش بحضارة مدنية تخلينا نخلص من بعض الأشياء اللي اكتسبناها مجبرين يسبر رغبتنا. إحنا حتى أطفالنا أنت تتذكر بالفترة السابقة كانوا ما يعرفون المسميات بين المقدسات خلطوا حتى بين شخص الرئيس اعتبروه مقدس من المقدسات قد يعرفون أي النبي وأي الرئيس. شلون نبدي نخلص من هذه العملية مو هينة لكن هل تطرفنا لدرجة مرضية وإحنا وبرا لا ممكن بالداخل الضغوط أو المصالح أو الانتماءات اللي إحنا كنا نعرفها بين حزبية وعقائدية ليست حقيقية وإنما مصطحية ذاتية ممكن تكون أكبر.
لو افترضنا وإن شاء الله بعد حين قصير أن هذه الملايين من العراقيين المهاجرة تعود إلى العراق إلى أراضيها إلى مدنها ما الذي ستجلب معها برأيك؟
بالضبط راح تجلب الحب اللي إحنا متعودين عليه لأن عانت هواية وسبب خروجها هي معاناة الغربة مضاعفة سابق وأكيد أنت متوافق وياي يعني. الضريبة اللي بندفعها برا هي مهينة يعني ضريبة حس وإحساس وشعور واغتراب هذه كل تأكدين لأنه إحنا طلعنا لسبب هذا اللي هو عملية نماء الكره والبغضاء بيناتنا وعشنا برا في سبيل أن نقضي عليها مؤكد لما رح نرجع رح نكون أدوات حب وسلام وليس أدوات شحن وبغضاء رح نساهم ويا اللي رح يعرفون ويكتشفون بالداخل عمق الغلط اللي دين عيشه رح نساهم كل يتنفسنا جدران من الحب فقط.
وفي منطقة التحضر والسلوك العام والسلوك الجمعي في الشارع ما الذي يمكن أن يجلبه العائدون؟
هو هذا طبعا أنا كتبت مقال عنه قلت هل العراقي ما يقدر يتمتع بعملية التعاون الجمعي؟ هل فعلا إحنا ننشئ أحيانا تسجيلات وتنظيمات وتجمعات ليش تفشل بعد فترة؟ هل أحتمله من إلا بالفردية المطلقة؟ ربما صحيح احنا تعودنا على موضوع الفردية المطلقة وكل واحد بينا رئيس يريد يكون كل واحد بينا رأيه هو اللي لازم يصادر الرأي الآخر لكن ما اللي يمر بينا من أسباب اللي هي نتجة بسبب هذا الإقصاء أتوقع اليوم احنا نقدر نصغي يعني صح من جامل لكن نصغي بهدف أن نعيد تشكيل الأنا الجمعية وليس الأنا الفردية وأعتقد أنه لو إحنا اشتغلنا داخل أنا جمعية كنا هدفنا العراق بالتأكيد حنصغر شكل وأعتقد الأيام الجاية هي هاي حسب رأيي
إن شاء الله
تجربتي اللي أنا داعش
في منطقة أخرى منطقة العمل كثير من العراقيين الذين اضطروا للهجرة فقدوا فرص عمل مستقرة وموارد تقترن بكفاءتهم بتخصصهم بعملهم على مدى سنوات أو عقود في مجال محدد الآن كثير منهم فقدوا هذه الفرصة كيف يؤثر هذا المفصل مفصل ضياع المهارة والعمل المتخصص في بلد الهجرة؟
والله يا أستاذ مهيد أنا أشعر أحيانا بالغصة يعني أنا عندي مثلا نفسي من تجربة شخصية عامة من أشوف كفاءات عراقية هنا ده تشتغل بأشياء مو بتخصصها من أشوف ناس عندهم خبرة سنوات متراكمة 30 و 40 سنة وقاعد ساكت بلا شغل أنت عارف أنه العمل في بلد آخر هو بالضبط مثل ما قلنا مو هين عملية إثبات وجودك في بلد هو متمتع بكفاءاته وربما هو ليس بحاجة إلى أن يترك لك مقعد هو بحاجة إلى لذلك ضياع هاي الخبرات أو خلينا نسمي صدعها اللي مجبرة هي عليها ما راح يكون هين يعني أنا بالنسبة لي اليوم ما أقدر أشتغل مثل ما أنت تشتغل في بلدي ما أقدر أتحمل المسؤولية اللي كنت أنا أسويها قد بلدي من خدمتي إلى أنا أعتقد الكثير وأنا مثل بسيط وربما أكو طاقات علمية وكفاءات ممكن تعويضها في بلد الغربة أو في البلد الثاني اللي دا نعيش به حتى وإحنا نفكر أن نطيب طريقتنا العراقية إحنا متعودين من نطيب إلى حدود وننطيب كل طاقتنا لأن متعودين على العمل الحقيقي الصحيح وليس على عمل مزيف يعني حتى المنشي بيوقت لكن هل تقول لي أنه هذا إذا يحقق ذواتنا الخاصة اللي كنا نحققها في بلدنا لا يعني أنا اليوم أحس أنه التكربة عالية وطاقتها معطلة في مواجهة ربع ممكن أقتات به حتى حس التواصل وهذا ما يكفيني.
كثير من العوائل لها أولاد أبناء مرافقين في الهجرة هذه الشريحة خصوصا في مراحل طفولة ومراهقين وشباب كيف تؤثر عليهم حياة الغربة حياة المهجر؟
موضوع كلش خطر وكلش مهم ليش لأنه أكو كثير من الأبناء بسبب الوضع الاقتصادي السيء اللي تعيش العائلة بعض أبنائهم التحقوا بالمدارس لأن المدارس وليست مجانية مثل ما احنا متعودين بالعراق، يعني أقساطها كبيرة ومستلزماتها كبيرة. بعضهم تركوا دراستهم، البعض الآخر اللي موجود بهذه المجتمعات يحس أكو فارق، فارق مجتمعي وثقافي بين ما تعوده في بلده وبين المجتمع الجديد اللي هو بي. بعض منهم اندمجوا وقدر أن يتواصلوا ويحقق ذاته، بعض منهم لا يحس بهاي المقارنة اليومية، يعني شلون كأنه داخل في دراسة مقارنة، حتى في المنهج اللي يقرأ يقارن بينه وبين منهجه، حتى في قراءة تاريخ الشعوب مال المنطقة يحاول أن يبحث طيب وين تاريخي اللي المفروض أن يقرأ هاي المرحلة. يعني تعرف هذه تولد أحيانا إحساس بأنه هو دي يقرأ شيء ما يخصه أو دي يقرأ شيء عام بس هو الخاص مالته وين يضع. فبعض منهم لجوا إلنا للإنترنت حتى يأخذ هاي فقد المعلومات عن حضارة بلده، عن أسماء أشخاصه، عن التاريخ اللي مر بي بلده. ربما الإنترنت ينطيهم اللي يردوه بس ما ينطيه كثافة المنهج اللي يأخذه. يعني أنا أخشى عليه على أبنائنا وعلى خلفية تراكمهم الحضاري عن معرفة بلدهم الحقيقي، أنا خايفة منه.
دعيني أستبق الزمن وأقول لو أتيح لك في الغد أن تعودي إلى بغداد أنت وأبنائك وعائلتك، عالية طالب، ما الذي ستأخذين معك في حقيبة السفر العائلة إلى بغداد أو إلى العراق؟
أنا من أجيت من العراق جبت شوية تربة عراقية، مرحرج على العراق أخذ شوية وياي تربة مصرية، لأنه دائما إحنا نحس أنه إحنا في أي بلد نكون نحس بالانتماء للبلد هذا، ما نحس بالقطيعة بما أنه احتوانا وعشنا بسماء وهواء وأرض وناس، فبالتأكيد أكو حبر شبقة متواصل.
الكاتبة والصحفية العراقية عالية طالب، شكرا لك، ونتمنى أن تكون حقائب السفر العائدة مليئة بالمزيد من التفاؤل والأمل والعطاء في العراق. نلتقيك قريبا إن شاء الله، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
العراقيون الذين اضطرتهم الظروف ليمكثوا في بلدان الهجرة عربية أو غربية، كيف يواجهون البيئة الجديدة ويتأقلمون معها؟ وكيف يتعاملون مع حالة البطالة في المجتمع الآخر؟ حوار أجريناه مع الكاتبة العراقية عالية طالب. أرحب مستمعين الكرام بملاحظاتكم وآرائكم حول برنامج حوارات، وذلك بترك رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770 44 25 77 0، أو الكتابة إلى بريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rferl.org. في الأسبوع المقبل ألتقيكم أعزائي المستمعين، أنا نبيل الحيدري مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.ir